وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الحلقة إن شاء الله ستكون حلقة عملية. أنا عايز أخذ منكم عهد، وعايز كل حد يتصل علينا النهاردة إن شاء الله يعاهدنا، بل يعاهد الله تبارك وتعالى على التقرب إليه سبحانه وتعالى بنصرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقة دي حلقة مختلفة، لأن احنا هنتدارس فيها أكثر من 30 سنة مهجورة هجرها المسلمون للأسف ولم يتابعوا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا هنجتمع مع بعض في هذه الحلقة لنتقرب إلى الله بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. إحياء السنة من أعظم الأسباب لزيادة الرصيد الإيماني، وإحنا في زمان البذر، في زمان رجب. ورجب كما قال سلفنا الصالح، كما قال أبو بكر الوراق، رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. عشان كده اخترت إن إحنا النهاردة ناخد خطوات عملية أكتر، على أساس من دلوقتي فصاعدا لغاية رمضان إن شاء الله نكون مع بعض كل حلقة بنتقرب أكتر وبنزيد في رصيد الإيمان أكتر بإحياء سنن مهجورة، فتبقى قرب إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وقال حسن غريب، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث والترمذي حسنه وقال حسن غريب كما ذكرت، قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يبقى رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه السنن المهجورة، السنن الموات. من أحيا، كأن السنة دي ماتت، لأنه بيقول من أحيا، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من أهل إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايزكم دلوقتي تعهدوا ربنا سبحانه وتعالى، خدوا معايا العهد: عهد علي أن أنصر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عهد علي يكون قربة إلى الله عز وجل تكون بذرتي اللي حبذرها في زمان رجب شهر البذر اني حبذر بذرة التقرب باحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا حترجم عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم، عن كوني من هذه الأمة، أمة النبي محمد. أنا حترجم عن كوني من أهل سنته، أن أكون محمديا حقا بأن أنصر سنته، بأن أحيي سنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد بأبي هو وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتذاكر مع بعض هذه السنن المهجورة. قلنا حنسمي إن شاء الله أكتر من 30 سنة، وعايزكم بورقة وقلم اللي يبتدي يشوف أيوة المعنى ده أنا ما بحققوش. إن شاء الله الأسبوع ده أنا هعاهد ربنا إن أنا هحيي هذه السنة، إن أنا هعمل رسالة أكتبها على الهاتف وحبعتها لكل أحبائي وكل أقربائي وكل أصحابي، وأحيي السنة دي من السنن المهجورة. أنا هحاول ان اغرس غرس يمكن تكون هذه الغراس هي دي عربون القرب الى الرب سبحانه وتعالى في زمان الفتن الذي نعيشه. اول سنة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني وحسنه الألباني: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. المسلمين النهاردة اللي هم على وجه الأرض في الإحصائيات 1,600,000,000، 1,600,000,000. ديننا بيقول ما ينفعش أبقى ممن قد أهمته نفسه، ما ينفعش، لان دي صفة المنافقين، قد اهمتهم انفسهم. ربنا لما ذكر شأنهم وصفهم بهذه الصفة. انما المؤمن يألف ويؤلف كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن دائما في حاجة اخيه المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة اخيه، المؤمن يحوطه من خلفه و يكف عليه ضيعته. المؤمنين كده، إنما المؤمنون إخوة. أواصر الإيمان بتقول إن أنا ما ينفعش أعيش لنفسي بس. عشان كده لما باجي أستغفر ما بستغفرش لذنوبي بس، ما بستغفرش عشان تقصيري بس، أنا كمان بستغفر لكل مؤمن ومؤمنة لأنهم إخواتي. وكمان المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ما قالش كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، ده جابها عامة. أمة النبي دي ممكن تبقى بالمليارات، ممكن تبقى بالأعداد اللي لا تقبل الحصر، لكن شوفوا المعنى جميل قد إيه. أن تستغفر لكل مؤمن وكل مؤمنة فيكتب الله لك حسنة على كل واحد. يعني ممكن أقعد أقول كده: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وبعدين أقول: أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة. اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة. بالكلام ده يكتب لي حسنة عن كل مؤمن ومؤمنة. ياه على الثواب اللي قد الجبال اللي يتقال في ثواني قلائل. مش محتاج منك اكتر من انك تجمع قلبك وتحط المعنى اللي احنا قلناه ده بتاع الاخوة الايمانية وتقول هذا، فتبلغ هذه السنة المهجورة اللي كتير مننا بيغفل عنها. عايزك على طول تبقى تحت لسانك وتعاهد ربك على احياء السنة دي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. السنة الثانية المحافظة على الوضوء. ما تخشش الحمام، ما تدخلش الخلاء، ما تقضيش حاجتك إلا في الحال تتوضأ. أول ما ينتقد وضوءك في الحال تتوضأ، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يبقى جماعة عايزين نبقى متواصين بهذه السنة المهجورة، إنك دايما أول ما ينتقد وضوءك تتوضأ عشان تبقى خدت الجايزة، يبقى اسمك عند الرحيم الرحمن عند العلي الأعلى سبحانه وتعالى، يبقى اسمك من المؤمنين، يبقى اسمك من الذين حققوا هذه السنة المهجورة، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فعايزك دايما تبقى على طهر، وزي ما تعلمنا في حلقة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إن الواحد لما بيتوضأ بيجمع قلبه على إنه يا رب طهرت البدن وطهرت القلب عشان أرضيك يا رب، يا رب طهر لي بدني وطهر لي قلبي. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. السنة الثالثة، الوضوء قبل النوم. الوضوء قبل النوم، إنك تنام على طهارة. وجماعة اللي بيخافوا من الجن وبيخافوا من الشياطين، وجماعة اللي بيقولوا احنا ممسوسين، وجماعة اللي بيقولوا احنا مسحورين، وجماعة اللي بيقولوا احنا بتجيلنا كوابيس واحنا مش عارفين نعمل ايه وبيتنا مولع نار والشياطين ركبانة، حاجة من جملة الاشياء اللي تبعد عنك كل الاذى ده ان تحافظ على الطهر عند النوم خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة. اسمعوا علشان خاطر في ناس كتير بتقع في المشكلة دي. قال ثلاثة الملائكة ما بتقربش منهم خالص. واحد جيفة الكافر، جثة الكافر الملائكة ما بتقربش منها، خلاص سيبكم من ده. قال والمتضمخ بالخلوق. ايه ده؟ عارفين اللي هو ايه؟ اللي هو يعني متشبه بالنساء، اللي كل شوية بقى كده برفانات وعطر ومش عارف ايه وايه وايه، تحسه كده مش زي الرجال. تتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالطيب، وكان يقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، وكان صلى الله عليه وسلم يتعطر وكانت تظهر له اثر رائحة طيبه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيزودها قوي هذا لا تقربه الملائكة. المهم الشاهد في الثالث، والجنب حتى يتوضأ او حتى يطهر. الجنب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان السنة دي مهجورة. عادة الرجال ممكن مثلا يأتي زوجته وبعد كده ينام، فينام دون ان يأخذ بهذه السنة، وغالب الرجال بتبقى هذا شأنهم. فعايزين نحيي السنة دي يا جماعة، ان هو الواحد اذا كان جنب لا ينام حتى اما ان يتوضأ، وكده ما كانش يعني رفع الحدث ولا شيء، لكن علشان تقربه الملائكة، واما انه يغتسل ويبقى كده رفع الحدث عن نفسه واغتسل من الجنابة. يبقى لازم انام على طهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إيه بات في شعاره؟ يعني بات محروس. الشعار ده اللي الملابس الداخلية، يبقى الملك بيحصنه علشان ما تقربوش الشياطين، عشان بعد كده ما يبقاش للشيطان حظ ونصيب من هذا العبد. فعشان كده يا جماعة احنا بنقول اهو يا شباب اللي يقع في شيء من ذلك جنابة، يا رجال المسلمين يا نساء المسلمين، علينا ألا ننام إلا على طهر إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان تحفظنا الملائكة وتقربنا الملائكة وتتباعد عنا الشياطين، وعلشان ما نخشش في مشاكل المس والجن والمشاكل اللي للأسف الشديد كثرت في بيوت المسلمين. يبقى السنة الثالثة الطهر عند النوم، الوضوء قبل النوم. السنة الرابعة الوضوء قبل الغسل من الجنابة. احنا نقول ان شاء الله احنا اخذنا امور عمليه ومشيين مع بعض في الخطوات العمليه من الحلقه الماضيه ولما اتكلمنا عن صفه وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبنا المد واغتسلنا زي وتوضأنا بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبرضو من جمله الاشياء الاداب الخاصه بغسل الجنابه. معروف ان غسل الجنابه المطلوب منه ايه؟ المطلوب منه النيه، ادي الواجب والركن في شأن غسل الجنابة. النية ان انا برفع الحدث غسل الجنابة ده، اما انه يكون من احتلام، اما انه يكون من جماع، اما انه يكون يعني عند نزول المني من الرجل والمرأة كذلك، اما ان يكون بالنسبة للنساء في رفع الحيض او النفاس. فالاشياء دي التي توجب الغسل. والجنابة أيضا قد تحدث بمجرد التقاء الختانين عند الجماع دون إنزال، أيضا يدخل في ذلك. يبقى عندنا أشياء كثيرة بتوجب الإيه؟ الغسل من الجنابة. السنة فيها إيه؟ السنة أن يبدأ بالوضوء. عن عائشة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، خدوا بالكم اهي ادي السنه، فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه. يبقى اول حاجه يبتدي يتوضا وضوء كامل ليه؟ كما يتوضا الانسان منا للصلاه، كما شرحنا في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره، يروح واخد النبي صلى الله عليه وسلم ماء ويبتدي يصب على راسه ويخلل بالماء هذا الشعر كله علشان يصل إلى فروة الرأس، يخلل به شعره صلى الله عليه وسلم. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي يتخذه للاغتسال ويأخذ منه ماء ويبدأ في غسل جسده كاملة بثلاث غرف ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على جلده كله. في بعض الأحاديث كحديث ميمونة وغيرها في صفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، والتيامن من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما شرحنا في شأن صفة الوضوء أيضا أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. الشاهد هنا إيه؟ ان انا قبل ما اغتسل بعض الناس تقف تحت الدش كده وتروح خلاص انزل على جسد الماء ونوى رفع الحدث. صحيح كده هو اجزاؤه من حيث الاجزاء، يعني الاغتسال ده صحيح وبيكون بالماء فقط مش بماء وصابون، مية بس بيغسل بها جسده كله، نزل على جسده الماء وصل الماء الى كل شيء في بدنه، يبقى كده أتم الاغتسال لأن هو ده المطلوب. قلنا واجبين، واحد النية، اثنين غمر الجسد بالماء. السنة بقى اللي وصفته لنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا ميمونة في صفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولها نتوضأ، وبعد كده في زيادات في بعض الروايات أنه يبدأ قبل ذلك يغسل فرجه، يتنزه تماما ويغسل يديه ويتوضأ، ثم يبدأ بعد ذلك بعد غسل شعره يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. يبقى دي صفة غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحيي السنة بالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة. خمسة، عايز ربنا يرضى عنك، عايز ربنا سبحانه وتعالى تكون عنده مرضية بالسواك. السواك ده عود الأراك، هذا السواك يرضي عنك الله عز وجل. شوفوا قد إيه حاجة بسيطة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، إن أنت تبقى نظيف وتبقى دايما كده المؤمن في قمة الطهر، ودايما المؤمن يكون في قمة النظافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك انه كان يبدأ باليمنى يشوص بها فمه. ايه يشوص دي؟ يعني كده، يعني ان هو يبالغ قوي عارفين زي ما بنستخدم كده فرش الأسنان إن هو يأخذ يبدأ باليمنى ويبدأ من ناحية الضروس كده ولأيمن ثم الأيسر أيمن للأيسر كده كده ويبدأ يبدأ بالأيمن ثم بالأيسر يبقى هكذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشوص بها فمه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وهذا حديث في البخاري ومسلم ومن السنة المهجورة في السواك إن الواحد أول ما يدخل البيت إنه أول حاجة كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها السواك ثم صلاة ركعتين سنة مهجورة دي خالص أول ما تدخل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتروح مستاك ومصلي ركعتين البيت تزال عنه الشياطين البيت ما تبقاش فيه المشاكل البيت تبقى فيه الملائكة فيبقى بيت جنة من جنات الرحمن في الأرض أول ما بتدخل محمد أول ما بيدخل البيت على طول بيفتح فيه المشكلة الله مستعان علشان ما تحصلش مشكلة يا محمد خلاص اعمل السنة دي خلاص هنبتدي يبقى ان احنا نتخذ السواك قالت امنا عائشة رضي الله عنها عند دخول البيت قالت كان لما سئلت باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت حديث صحيح مسلم قالت بالسواك يبقى زي ما قلنا قبل كده في حلقة السلام يبدأ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول الشيطان لا مبيت لكم اليوم هاهنا وبعد كده يبقى يدخل يتطهر ويبقى يصلي ركعتين تزال الشياطين من البيت إن شاء الله تعالى كده خدنا خمس حاجات خدنا عشان الناس تبقى معايا وما تنساش خدنا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والوضوء قبل النوم والوضوء قبل الغسل والسواك وقلنا المحافظة على الوضوء لا يحافظ على الوضوء للمؤمن إذ السنة السادسة الخروج لأداء صلاة الضحى صلاة الضحى دي من إمتى لإمتى من بعد شروق الشمس اللي مكتوب في النتيجة بتلت ساعة تقريبا لقبل صلاة الظهر بتلت ساعة يعني قول مثلا بتوقيتاتنا احنا هنا في مصر يعني مثلا قول ستة وربع من بعد ستة وربع لغاية مثلا واحدة إلا تلت الوقت ده اسمه وقت الضحى يشرع فيه أن تصلي إما ركعتين أو أربع ركعات أو ثماني ركعات هذا أقصى ما بلغنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو صليت ركعتين أجزأت هاتين الركعتين عن صدقة عن كل مفصل في جسدك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على كل سلامة يعني على كل مفصل من مفاصل الجسد صدقة وهم 360 مفصل ال 360 مفصل دول كل واحدة لازم تتصدق عليهم بصدقة يعني أتصدق إزاي 360 صدقة قال يجزئ عن ذلك كله ركعتين يصليهما من الضحى ولو صليت الركعتين دول وانت كنت قاعد من بعد صلاة الفجر في المسجد في مصلاك الذي صليت فيه حتى شروق الشمس وقعدت التلت ساعة تذكر الله وبعد التلت ساعة رحت مصلي كانت لك كأجر حجة وعمرة تامة 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 وإذا صليت أربع ركعات حفظت سائر النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عبدي صلي إلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة فلو صليت الأربع ركعات تبقى كده وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة التوابين صلاة الأوابين طيب يعني اللي هيعمل ده كله يبلغ هذه الدرجات لو رحت تصلي بقى للصلاة دي في مسجد يعني انت في شغلك وبعدين رحت مصلى الشركة او مصلى في عملك ايما كان او المسجد القريب ورحت صليت الركعتين فيهم وتنوي ان انت تصلي ركعتين دول في المسجد كانت لك كأجر عمرة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة وانت رايح تصلي الصلاة المكتوبة فجر ظهر عصر مغرب عشاء كانت كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه مش رايح المسجد إلا علشان يصلي الضحى فأجره كأجر المعتمر ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
كيفك اخ عبد الله؟
الله يعافيك. كيف حالك؟ مساك طيب.
الحمد لله بخير حال.
الله يا شيخ يكثر من امثالك ان شاء الله ويجعلك بخير للاسلام والمسلمين.
جزاك الله خيرا.
يا شيخ عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
الان انا في لكن فيها مثلا.
نعم.
في ديره مثلا ديره لكن فيها منطقتي.
نعم.
عندي عمل برا مثلا اجلس 5 أشهر في الفرع ارجع في نفس الحته اللي انا كان فيها. هل يجوز لي اكثر مثلا العشر قد ركعتين ولا 4؟
انا الصوت مش واضح لي شويه. الجماعه في كنترول لو سامعيني قولوا لي.
يعني انا جاي الحين في الدير عندي عمل برا وجاي في الدير الدير مثلا.
انت بتسافر على طول وبتسال عن صلاه القصر مش كده؟
ايوه انا مسافر على طول والحين في الدير.
طيب.
يعني هل يجوز لي مثلا الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا اصلي 4؟
حاضر هقول لك باذن الله. جزاك الله خيرا. طيب هو بالنسبة طالما هو مسافر، شوفوا حكم المسافر عشان نلخص الموضوع بسرعة عشان أخونا برضو يبقى يعرف المسألة دي. مسألة السفر أولا العلماء اختلفوا فيما يسمى سفرا، فحددوا أحيانا بحدود من الكيلومترات. قالوا مثلا اللي يسافر سفر يبلغ ما يوازي حاجة و80 82 كيلو أو ما شابه، إن ده اللي يسمى سفرا. وبعض الناس اختلف حتى في تحديد هذه المسافة، لكن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بأن السفر كل ما يعرفه الناس، ما يتعارف عليه الناس بأنه سفر. يعني ده ابتداء علشان المسألة به ممكن أنا أقعد مثلا كوقت ممكن أنتقل في مكان إلى مكان في زحام فاستمر فيه مثلا 2-3 ساعات في زحام شديد، وممكن أقطع مسافة المسافة دي اللي انا بقطعها في 2 ساعات ابلغ بيها سفر خارج المدينة اللي انا عايش فيها. المسألة لا بالوقت ولا بالتحديد المكاني اللي بالكيلومترات، انما ما يتعرف عليه الناس بانه سفر. لو انا خدت بعض دلوقتي انا من اهل القاهرة وخدت بعض الى الاسكندرية، انا من السعودية خدت بعض من جدة الى مكة مثلا، هذا يتعارف الناس عليه حتى ولو كانت المسافة 70 كيلو، حتى ولو ما كانتش بلغة العدد اللي كان بعض الناس يراه هو الذي يحد السفر. السفر ده اذا سافرت خرجت خارج حدود المدينة، يعني انا دلوقتي في البلد في بعض بلادنا زي ما عندنا احنا في مصر المكان مثلا انا خرجت حدود القاهرة الحتة اللي احنا بنقول عليها الكارتة، لو خرجت خارج حدود المدينة انا كده مسافر، وبالتالي يشرع لي احكام السفر. ومن احكام السفر ان يقصر ويجمع صلاة الظهر وصلاة العصر ويصليها ركعتين ركعتين، يصليهم سواء جمع تقديم هو اولى او يصليهم جمع تأخير اذا كان الامر ليس فيه يسر بالنسبة له، فيصلي ركعتين ركعتين، يصلي الظهر ركعتين يصلي العصر ركعتين، يجمع بينهما في وقت احداهما. وكذلك المغرب والعشاء، يصلي المغرب كما هو ويقصر العشاء ركعتين سواء يجمع بينهما، وإن لم يرد الجمع وأراد القصر فقط فلا بأس، خروجا من الخلاف في هذه المسألة، لأن بعض العلماء قالوا إن الجمع يكون للمشقة وإن القصر هو الذي يشرع فقط، والبعض قال لا قصر، إذا كان جمع فهناك قصر وإذا كان القصر فهناك جمع، فاختلاف في هذه المسألة. لكن له أن يقصر، ويبقى أخونا له أن يقصر هذه الصلاة الرباعية ثنائية إن شاء الله. الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خير. احنا خدنا لغايه دلوقتي 6 سنن. السنة السابعة صلاة النافلة في البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير. يبقى الصلاة داخل البيت برضو من الأمور اللي بتحصن البيت من الشياطين ومن المشاكل اللي بتدخل بيوتنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي حيصلي نوافل في البيت فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير، والحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. بس هحط هنا بسرعة كده إشارة سريعة، لأن بعض الناس تيجي تقول خلاص انا هصلي الصلاه في المسجد، ويجي يقول انا هصلي النافله في البيت، واول ما يدخل البيت يكسل. اللي بيعمل الكلام ده اقول له لا، ابتدي صلي في المسجد لغايه ما تالف الصلاة النافلة وبعد كده تنتقل إن شاء الله إلى تحقيق السنة دي بالصلاة في المنزل. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله مش عارف يجمع معنا خالص. طيب خير. السنة الثامنة ودي بقى تقريبا مهجورة خالص تماما. يمكن أول مرة تسمعوا الحديث اللي هقول عليه ده. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال تكفير كل لحاء ركعتان. إيه لحاء؟ نزاع. أنت شادد في البيت أو في خصومة بينك وبين جيرانك أو خصومة بينك في الشغل، أول ما يحصل كده عايز الدنيا تهدى والأمور تصفى، أول حاجة تعملها صلي ركعتين. قال تكفير، لأن اللحاء ده النزاع، أنت هتشتم وهتطلع بينك كلمة غلط وهتتضايق وهتبتدي تغتاب وتبتدي تسفه في اللي قدامك وتبتدي تقول وتعمل واللي قدامك يرد عليك والعملية تكبر والشياطين قاعدة عاملة فرح وانت قاعد عامل صراع ونزاع. فيكون الحل إيه؟ الحل أول ما تحس أن أنت هتخش في كده الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن أنت إذا كنت واقف تقعد، إن كنت قاعد تحاول أن أنت تاخد على احد جنبي على احد جنبيك ان انت تتكئ، اذا ما كنتش كده تمشي تتحرك علشان الغضب جذوة من النار. فتعمل كده واحسن حاجة اتوضأ وصلي ركعتين، فهذا يكفر كل ما حدث في النزاع والشقاق، تكفير كل لحاء ركعتان. السنة التاسعة ان نتخذ سترة عند الصلاة. لما تيجي تصلي تحط قدامك اي حاجة عالية بس تبقى تدي كده ايه مقام، مثلا ممكن واحد يجيب النعلين بتوعه ويحطهم قدامه كسترة له علشان محدش يعدي من قدامه، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها، وحقول لكم احكام السترة، ولا يدع احد يمر بينه وبينها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لو مر من امامه كلب أو امرأة فإنها تقطع صلاته. امرأة تكون بالغة مش بنت صغيرة يعني لم تبلغ مبلغ النساء، لو عدت تقطع الصلاة فما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين أن يمكثوا حتى لا يمروا أمام المسبوقين اللي عليه ركعة أو ركعتين فيروح الناس جاية وأم، وقال فلينتظر، وقال إن الانتظار ده لو كان يعرف قد إيه إنه عمل خطأ لمكث 40 وسكت عن 40. قالوا له مكث 40 قد إيه يعني 40 ثانية ولا 40 دقيقة ولا 40 يوم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لمكث 40 دقيقة قد إيه. الشاهد السترة إيه أحكامها؟ تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار والعصا، ان انا بصلي ناحية العمود او بحط قدامي عصاية او زي ما قلت كده بنحط الحذاء بحيث ان هو يبقى قد شبر كده، قالوا الارتفاع يكون ما يقارب شبر، والمسافة اللي من رجليك لغاية السترة ثلاثة اذرع. يعني شوف انت مثلا الدراع ده ياخد قد ايه، مثلا ياخد متر 70 سنتي، يبقى تقريبا بينه وبين السترة تكون هذه المسافة تقريبا إلى 3 أذرع. والسترة تشرع للإمام وللمنفرد، المأموم سترة الإمام له سترة، عشان كده ينفع الواحد يمر من قدام المأمومين حال صلاة الجماعة، إنما ما ينفعش يمر من قدام الإمام. وسترة الإمام سترة للمأموم كما قلنا، فيجوز المرور بين يدي المأموم، يبقى اتخاذ سترة هذا من السنة أيضا. السنة العاشرة الاضطجاع بعد سنة الفجر. سنة الفجر يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها في سفر ولا حضر، الركعتين اللي قبل صلاة الصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أعظم من كل مليارات وكل ثروات وكل شيء من الدنيا ملهيك. الركعتين اللي النبي زي ما هنيجي نقول دلوقتي في السنن كان بيصليهم أخف ما يكون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى الركعتين دول يضطجع، لو كان في بيته يضطجع على شقه الأيمن، والاضطجاع ده يدوبك كده كأنك يعني نايم نص نومة كده بسرعة، يضطجع كده ايه دقيقة دقيقتين يبقى فيها نوع من الاسترواح، لانه كان الواحد السنه كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وبعدين لما يبقى ناقص على الفجر 10 دقائق يقعد يستغفر، لما يؤذن الفجر يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنه بعد ما تقول اذكار الخاصه بالاذان وما بعد الاذان، وبعدين تصلي ركعتين خفاف قوي، وبعد كده تضطجع الاضطجاعه اليسيره دي، وبعدين تذهب الى المسجد. الاضطجاع هذا من السنه، والحديث متفق عليه. كانت أمنا عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
معك عبد الله شيخ بارك.
كيفك انت يا عبد الله؟
الله يعافيك.
ربنا يحفظك ويعافيك.
الله يستر عليك يا شيخ. عندي سؤال سمح.
تفضل.
صلاة الظهر على جيز ان اصليها قبل الظهر بخمس دقائق او عشر دقائق، هو تعطينا مثلا تفصيل عن وقت صلاة الظهر.
تصليها قبل الظهر بخمس او عشر دقائق؟
ايوه قبل الظهر بخمس دقائق او عشر دقائق.
ثم هل جعلتها قبل ذلك بقليل؟ اجعلها قبل الظهر بثلث ساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة الضحى حين ترمد الفصال، أي قبل بداء من قبل الظهر بنحو الساعة مثلا حينما تستوي الشمس، اجعلها قبل ذلك أفضل. الله المستعان، الله المستعان. قلنا كده عشر حاجات. طيب السنة الحادية عشر من السنة المهجورة التخفيف في سنة صلاة الفجر اللي احنا لسه قايلينها دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، حتى ان امنا عائشة والحديث في الصحيحين كانت تقول حتى اني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، هو النبي قرأ الفتحة، فكان يصليهما ويخففهما ويبالغ في تخفيفهما، وكان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. من السنن المهجورة أيضا في أمور الصلاة إن أنت لو مسافر، والنهاردة زمان صيف والناس بتسافر كثيرا وتخرج للتنزه، فعايزين نعلمهم سنة من السنن السفر. كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فكان أول قدومه يصلي ركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد ابتداء ثم يذهب إلى أهله. وطبعا يعني السنة نفسها لو كان المساجد دلوقتي بتفتح 24 ساعة كان نحقق هذه السنة، بس لو واحد يعني جاي في وقت من الأوقات اللي فيها المساجد مفتحة الأبواب يبقى يعمل السنة دي ويحقق شيء من السنة المهجورة، إنه أول ما يدخل قبل ما يحط شنطه في أي مكان يروح يصلي ركعتين في المسجد وبعدين يذهب إلى أهله. لحديث جابر، اشترى جابر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، قال له أول ما تدخل صلي الأول في المسجد ركعتين بعدين تروح للبيت. الإمام النووي قال فيه استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، يبقى صلاة ركعتين لمن قدم من سفر. 13، إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة. روى النسائي بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. وفي رواية صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء. وده من أيضا السنن المهجورة، إن احنا نصلي ما بين المغرب والعشاء نكثر فيها من الصلاة، صلي فيها بقى ما شاء الله لك، وحقق بقى الأحاديث اللي وردة في فضل الإكثار من الصلاة، إن انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، تصلي كتير بقى، صلي لك ركعتين في ركعتين في ركعتين، تاخد شيء من برهة من الوقت تذكر الله عز وجل فيهم وبعدين هكذا. أو بقى لو ربنا فتح عليك وعايز تصلي صلاة طويلة يبقى خير وبركة. سفيان الثوري مرة سجد من بعد صلاة المغرب، صلى المغرب في الحرم وبعد كده سجد سجدة فلم يرفعها إلا على أذان العشاء، قعد ساعة وأكثر ساجد لله تبارك وتعالى. يبقى إحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء بالصلاة. السنة الرابعة عشر الصلاة في النعال. الصلاة في النعال هو ينفع يا شيخنا ان احنا نصلي بالحذاء؟ يعني ينفع ان انت تصلي بالنعل؟ ينفع تصلي به؟ ينفع تصلي به، بل هو من السنة المهجورة. روى ابو داود والحاكم والبيهقي وصححه الالباني من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. عشان في ناس كتير اول ما بتشوف حد مثلا بيتسنم بالسنة دي يقول له: ايه ده انت بتصلي بالجزمة؟ ما ينفعش تصلي بالحذاء. لا، دي من السنة ان انا اصلي فيه، لانه اصلا لما انا بمشي وبيقع الحذاء اصلا حتى لو وقعت فيه نجاسة ومريت على شيء من التراب، فالتراب ده يطهر هذه النجاسة، فله ان يصلي، الا انه هو برضو يبص فيهم علشان خاطر اذا كانت لحقتها نجاسة او نحو ذلك. لكن سوى ذلك له ان يصلي في النعلين. ابو هريرة رضي الله عنه كان يقول: ورب هذه البنية لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ونعلاه في رجليه وهو يصلي كذلك ثم يخرج من المسجد. وقال أنس لما قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وغير ذلك من الأثار عن السلف اللي بتقول إن احنا ينفع نصلي في النعلين، ينفع نصلي بالحذاء. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك والله بالله عليك معلش تعيد اللي هي النوافل اللي هي بعد صلاه الفجر دي.
ايوه
الصبح. وانا ما بصليش الفجر في المسجد.
نعم.
بصليه يعني الساعه 9. فقال لي ينفع ان انا اصلي النوافل بتاعتها الضحى برضه؟
تصلي، ينفع ان انت تصلي. هي صلاه الضحى منفصل عن ذلك، هو انت ما تصليش صلاه الفجر في المسجد. صح.
في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول
انا معاك
الفضل 40 صلاة في جماعة.
ايوه
فقط براءتين، براءة من النار،
براءة من النفاق، براءة من النار. صحيح. الصلاة الوردة دي انه من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يبقى المفترض ان هو يدرك التكبيرة الاولى يبقى يصلي الصلاة، هذه الصلاة في جماعة. لو كان ليس بجوارك مسجد تصلي فيه ولا تسمع النداء، لك ان تصلي في مكانك، في رحالك، في بيتك، لو ما كانش عندك مكان تصلي فيه قريب لا تسمع النداء، وتدخل في هذا الحديث لانك صليت بذلك في جماعة، تصلي باهل بيتك او ما شابه او بجيرانك او إنما لو كان بجوارك مسجد تسمع أذانه فإنك حينئذ يلزمك أن تصلي فيه حتى تدخل في فضل هذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، يبقى 14 كانت الصلاة في النعال. 15 حذف السلام. إيه ده؟ يعني إيه حذف السلام؟ يعني لما تيجي تسلم ساعة ختام الصلاة، لما تيجي تسلم عن يمينك ويسارك ما تقعدش بقى، انت عارف الناس اللي بتقعد تلحن السلام عليكم ورحمة الله، الكلام ده ما ينفعش. انما حذف السلام الاسراع فيها، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ابو هريرة رضي الله عنه الحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح، وان ضعفه بعض اهل العلم كالشيخ الالباني وغيرهم، لكن الترمذي كما قلنا حسنه وقال حسن صحيح. عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. ابن المبارك قال أي لا يمده مدا، ما تقعدش تلحن وانت بتسلم، وسواء كنت منفرد أو كنت مأموم. حذف السلام الإسراع في النطق بهما والتبكير بذلك من السنة في الصلاة. 16 عدم صلاة النافلة بعد الفريضة حتى يفصل بينهما بكلام أو تغيير مكان. في ناس اول ما تقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، تروح قايم على طول تقول لك اتركع اتسنن اصلي السنه على طول. لا، لازم تفصلهم، اما من ان انت تغير المكان او ان انت تتكلم بكلام تستغفر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سنه عنه صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا: اللهم منك السلام وعليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبدا في ختم الصلاه او اذكار دبر الصلاه أذكار ما بعد الصلاة عشان ختم الصلاة دي الصلاة تمت بمجرد التسليم، فلفظ ختم الصلاة مش دقيق، الأدق إن احنا نقول أذكار دبر الصلاة، أذكار دبر الصلاة. فلو قلنا الكلام ده وبعد كده يصلي، إنما ما يصليش مش أول ما يسلم يروح قايم، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما عند ابن خزيمة في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا تصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم، حتى تخرج إما تتحرك أو تتكلم بكلام، يبقى ما ينفعش نصلي وراء صلاة الفريضة أو بعد كل صلاة إلا أن تفصل بينهما بفاصل. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ مفتاح من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ.
أهلا بك يا أخي الكريم.
بالنسبة لك على القصر يا شيخ في المسافة.
القبر.
وين تبدأ المسافة يعني قديش يعني 60 كيلو أو 80 كيلو
في السفر؟ السؤال يا أخوانا؟
أيوة.
أنت بتقول إنه السفر قد إيه للمسافة؟
أيوة.
إحنا قلنا كل ما يعده الناس سفرا، أنت مثلا من أي أماكن في ليبيا؟ أنت مثلا من طرابلس وعايز تروح بنغازي مثلا، والمسافة دي معروف ان انت لو خرجت من هذا المكان الى هذا المكان انتوا بتسموه ده سفر، حتى لو كانت المسافة من 60 كيلو ولا 80 كيلو ولا حاجة من دي، انت بتسمي ده سفر. طالما هذا سفر في عرف الناس يبقى هذا سفر ويرخص فيه برخص السفر. 17 ترك السهر ليلا والتبكير بالنوم. مش عايزين نسهركم النهاردة عشان نطبق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي ندعوها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن الإنسان يتسامر كثير في الليل علشان ياخد قسط من النوم في الليل، لازم تنام لك شوية في الليل، حتى الأطباء بيقولوا الكلام ده، فياخد قسط من النوم في الليل ويترك السهر الطويل، بالذات بقى في زمن الفضائيات ده والناس بقى اللي بتقعد تتفرج على كاس العالم دلوقتي وثلاث امتشه ومش عارف ايه وايه وايه، فيقعد بقى يشوف التحليلات وتحليل التحليلات واعاده الماتشات ويقعد يسهر بالليالي، وبعد كده يضيع الفجر ويضيع الورد ويضيع الاشياء. فعشان كده يا جماعه عايزين ناخد بالنا من هذه السنه. 18 النوم على الجنب الايمن والدعاء عند النوم. من سنن المهجورة ان انت تنام على شقك الايمن وتدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، قلنا لازم ينام على طهر، ثم يضطجع على شقه الايمن ويقول اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، اللهم امنت بكتابك الذي ارسلت ونبيك الذي اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. ويمكن أن تقول باسمك أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا وتنام، أو تقرأ آية تختم بذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من السنة المهجورة أيضا، تختم بأن تقرأ آيات سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، تقولها وتنام. ومن السنة أن أنت تقرأ خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة، تقرأها فإن من قرأها كفتاه، يعني تكفيه من كل شر، بس يختم بإيه؟ بقل يا أيها الكافرون. نفض الفراش قبل ما تنام من سنة مهجورة، على أنه سبحان الله ثبت علميا، ودي من أبحاث الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ورجعوا الكلام ده في الموقع الخاص بالإعجاز العلمي بالكتاب والسنة، أثبتوا أن في بعض الكائنات الحية الدقيقة جدا لا تزول من على الفراش إلا إذا نفض، ودي من السنة أن ينفض الفراش، أن أنت تأتي بأي شيء كده منديل ولا أي حاجة تأخذها وتنفض بها فراشك، أو تخبط على الفراش كده ثلاث مرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا شيخ.
أهلا بك. تفضل.
حالك؟
الحمد لله بخير. هو الاتصالات النهارده فيها بس معلش صعوبه شويه. الله المستعان الله المستعان. خير. فنفض الفراش قبل النوم. الحديث في الصحيحين: اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره، يعني يستخدم اي شيء من هذه الامور، فانه لا يدري ما خلفه عليه. برضو قد يكون بعض الجن او نحو هذا، ومش عايزين نخوف الناس، بس يبقى يعمل الكلام ده علشان خاطر لا يؤذى من قبلهم. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طيب، من الحاجات اول ما يستيقظ من السنة المهجورة ان يمسح بيديه عينيه من اثر النوم. يعني انت اول ما تفتح عينيك كده تروح ماسح أثر النوم عن وجهك بيديك. وقد نص على استحباب ذلك الإمام النووي وابن حجر لحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فجعل يمسح النوم من وجهه بيديه، سنة من السنن المهجورة. 21، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانوا 13 14 15، ودول هيبقوا خلاص يا جماعه اهو يوم الاربعاء والخميس والجمعه، واحنا من رجب وعايزين نتواصى بيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر اللي هو رمضان وثلاثه ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يشيلوا اوجاع الواحد اللي مليان بيها في قلبه وصدره، تزيل الهموم. ايه؟ ان احنا نصوم 3 أيام مع صيام يوم مع صيام شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. وقال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن حتى أموت، صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على الوتر، إن أنا أوتر وأنام. دي من السنن المهجورة. منها كذلك أنه الإنسان أحيانا يمشي حافيا. احنا بيحصل الكلام ده يعني كتير، ممكن يحصل في الحرم مثلا، لا الواحد ما لهوش حذاء ولا بتاع، فوق المكان ممكن يقدر يتمشى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك أحيانا. فالحديث حديث فضالة ابن عبيد عند أبي داود وحسنه الألباني: كان ينهانا عن كثير من الإرفاء، إن احنا ما بنبقاش مترفين قوي، وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا. عند لبس النعل أن يبدأ باليمنى وأن يخلع باليسرى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يعني يبقى عندما يلبس يبقى يلبس معا، يبدأ باليمين وبعدها اليسار مباشرة، ولما يخلع نفس الكلام. من السنة لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام، انه الانسان يلعق أصابعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل بثلاثة أصابع، قلناها في سنن الطعام. اخيرا ناخد 25، احنا الوقت ما اتسعش ان احنا نقول اكتر من 30، بس عادينا خدنا 25 سنة مهجورة. من السنن المهجورة استحباب السفر يوم الخميس. استحباب السفر يوم الخميس. عن كعب بن مالك قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا خرج في سفر الا يوم الخميس. والحديث رواه البخاري. يعني لما الواحد يسافر يسافر في هذا اليوم تسننا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزك بقى تاخد معايا العهد، عهد عليا، اي حاجة من 25 سنة اللي احنا قلناهم دول اطبق منهم واحدة اتنين تلاتة خلال هذا الاسبوع عشان اخد خطوة ربنا، ويبقى دي بذرة من البذور اللي بذرناها في رجب، ويبقى قربة الى الله عز وجل، ويبقى ان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض كده ايدينا في ايدين بعض علشان رمضان السنة دي باذن الله يبقى اعظم واحلى رمضان في حياتنا كلنا ان شاء الله، ونبلغ جميعا باذن الله تبارك وتعالى ثمرة العتق من النيران وثمرة المغفرة وليلة القدر، ونبلغ ان نكون عند الله من عباده المتقين بإذن الله. هيبقى أحلى رمضان في حياتنا، بس عايزين نجتهد في الاستعداد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك الله اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير.